بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مكمل للدرس الماضي، وهو ضوابط شرعية وقواعد تتعلق بالإمامة. القاعدة الأولى: وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة، والترهيب من نقضها. وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم، والتغليظ على من ليس في عنقه بيعة، والترهيب من نقضها. وذلك أن كثيرا من الأحزاب يزعم أنه لم يبايع الإمام، وبناء على ذلك ليس في عنقه بيعة للإمام، فإذا تكلم أو خرج فلا يدخل تحت هذه الأحاديث، ويظن أن البيعة لا بد لكل مسلم أن يبايع الإمام بنفسه. والمستقر عند العلماء أن أهل الحل والعقد إذا بايعوا الإمام كانت البيعة في عنق الجميع، وإن لم يبايع بنفسه. قال البربهاري رحمه الله في شرح السنة 69-70، قال: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إمامة، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إمامة. لا يقال لم أبايع فليس علي إمام، لا، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما، برا كان أو فاجرا. فأهل الحل والعقد إذا بايعوا كانت البيعة في أعناق الجميع، وهذا بالإجماع كما حكاه الشوكاني وغيره. ولذلك في صحيح مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان، زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. يقول عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ذل قال ابن كثير في البداية والنهاية في الثامن صفحة 232، قال: لما خرج أهل المدينة عن طاعته، أي طاعة يزيد، وأنا أسرع للوقت تداركنا والتسجيل موجود، يقول وقد كان ابن عمر وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحدا بيع بعد بيعته ليزيد، كما قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن علية حدثني صخر بن جويرية عن نافع قال ما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال أما بعد فإننا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغادر ينسب له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. ثم قال وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراف بالله أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون الفيصل بيني وبينه. وهذا الحديث رواه مسلم والترمذي وفي البخاري أيضا 7111. هذه القاعدة الأولى، وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم سواء كان بارا أو فاجرا، ولا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ليس في عنقه بيعة، فالبيعة تلزم الجميع، ومن خلعها فقد غدر. الضابط الثاني والقاعدة الثانية أن من غلب فتولى الحكم واستتب له الأمر فهو إمام تجب طاعته وتحرم منازعته ومعصيته، يعني انقلب على الأول وأخذ الحكم واستتب له الأمر فهو إمام تجب طاعته وتحرم منازعته. قال الإمام أحمد في أصول السنة ومن غلب عليهم يعني الولاة ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. وروى البيهقي في مناقب الشافعي عن حرملة قال كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة. وقال حافظ الفتح في المجلد الثالث عشر صفحة 9 قال وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية في 9 صفحة 5 قال الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء. وما يدل لذلك ما أخرجه ابن سعد في الطبقات في 4 صفحة 193 بسند جيد عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمن الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله. وفي البخاري 7203 عن عبد الله بن دينار قال شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك قال كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. القاعدة الثالثة والضابط الثالث إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة وتم له التمكين واستتب له الأمر وجبت طاعته وحرمت معصيته، وهذا راجع للأصل القاعدة الثانية. وذلك كما يقول علماء شروط الإمام تكون في الابتداء، أما من أخذ بالقهر فإنه يطاع بشرط الإسلام، فمن تمكن وكان مسلما برا كان عن فاجرا فإنه يسمع له ويطاع. الأمر الرابع، من تغلب على بلد أو بلدان فله حكم الإمام في جميع الأشياء. من تغلب على بلد أو بلدان فله حكم الإمام في جميع الأشياء. الآن نحن في البلدان الإسلامية، هل عليها حاكم واحد أم على كل بلد حاكم؟ على كل بلد حاكم. وسبب هذا القول، هذه القاعدة تأصيلها، أنه ما زال بعض الناس ممن ينتمي للأحزاب الإسلامية يعتقد أنه لا وجود لدولة الإسلام، وذلك لأنه لا توجد خلافة عامة وأمير واحد لكل المسلمين، فلا توجد دولة إسلامية. وهذا الكلام لا يقول عاقل عارف بالواقع. لذلك من أصول أهل السنة وقواعدهم في الإمامة أن من تغلب على بلد أو بلدان فله حكم الإمام في جميع الأشياء. لا تقول لا نسمع لهؤلاء الأئمة لأنهم ليسوا عامين، لا. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في التاسع في الدرة الثانية صفحة 5: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد. في دولة بني أمية افترقوا على قسمين، قسم بالأندلس وقسم بالمشرق بدمشق، ثم في دولة بني عباس انقسموا أيضا أقساما. قال إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد. قال ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. وذلك قال الشوكاني رحمه الله، قال وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان. قال وفي القطر الآخر كذلك، ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر، يعني كل حاكم يحكم تحت قطره، القطر الآخر لا يطيعون هذا الذي في هذا القطر لم يطيعون الذي عليهم. قال فلا بأس بتعدد الأئمة، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر. وهذا معلوم لكل من له يقول هذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد، فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضح من شمس النهار، ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها. القاعدة الخامسة والأخيرة أن الطاعة إنما تكون بسلطان له شوكة ومنعة وقدرة، وإلا فلا سمع ولا طاعة. وانتبهوا لهذا، أن الطاعة لمن تكون؟ تكون لسلطان له شوكة ومنعة وقدرة، وإلا فلا سمع ولا طاعة. فهذا لا يدخل فيما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من طاعة ولاة الأمر. فالسلطان القائم الظاهر صاحب الشوكة والسلطان هذا الذي يطاع. يقول ابن تيمية رحمه الله في المنهاج في الأول صفحة 115، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، وذلك لو نصب شخص نفسه لجماعة وأمرهم بالبيعة هل يطاع أو لا يطاع؟ نعم لا يطاع، لأنه ليس له سلطان وليس له شوكة. قال الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. وذلك قال العلماء، وهذا رد على الجماعات الإسلامية التي تعقد بينها وبين أفرادها بيع، لكل جماعة أمير ومنظم، وولاء الجماعة للجماعة في أي قطر كانوا، ولهم أمير عام وعلى كل بلد أمير خاص، وقد يكون فرقة طائفة تخرج لأمر ما فيأمرون أحدهم عليهم. يقول العلماء من نزل نفسه منزلة ولي الأمر الذي له القدرة والسلطان على سياسة الناس فدعا جماعة للسمع والطاعة له، أو أعطته تلك الجماعة بيعة تسمع وتطيع له بموجبها، أو دعا الناس إلى أن يحتكموا إليه في رد الحقوق إلى أهلها، يعني كمن ينشئ جمعية رد الحقوق والسلطان قائم ظاهر. يقولون أو دعا الناس إلى أن يحتكموا إليه في رد الحقوق إلى أهلها تحت أي مسمى كان ونحو ذلك، وولي الأمر قائم ظاهر، فقد حاد الله ورسوله وخالف مقتضى الشريعة وخرج عن الجماعة فلا تجب طاعته بل تحرم، ولا يجب الترافع إليه ولا ينفذ له حكم، ومن آزره أو ناصره بمال أو كلمة أو أقل من ذلك فقد أعان على هدم الإسلام وتقتيل أهله وسعى في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. فالجماعات الإسلامية التي تكون في البلاد الإسلامية وتجعل لها أميرا تبايعه وتوجب على نفسها الشرع والطاعة له، هذه باطلة ومنحرفة عن الصراط المستقيم. ولذلك قال في كتاب المورد العذب الزلال صفحة 247، قال: من بدعهم الإمارة في الحضر، وهذه بدعة يستعبدون بها الأحرار. الإسلام ما أباح إلا إمارة عامة، أما إمارة السفر فهي لمصلحة السفر وليست مطلقة، إنما يطاع في مقتضى السفر في السفر. فنسافر مع شخص يأمر وينهى في كل شيء، لا، إنما يطاع فيما هو من مصلحة السفر. هذه الجماعة إذا كان في بلاد الإسلام. طيب إذا كانت الجماعة في غير بلاد الإسلام، يعني في ولاية هذه الجماعة أو جماعات إسلامية تكون في بلدان غربية غير مسلمة، فهنا هل يجوز لهم أن ينصبوا على أنفسهم أميرا للمركز الإسلامي مثلا ويطيعوا ويسمعوا له أو لا؟ ما رأيكم؟ نعم، كلكم مختلفون. يقول علماء: إذا كانت هذه الجماعات في ولاية غير إسلامية فهنا لا يجوز أن ينصب أمير وإمام ليس له شوكة ولا منعة يسمع له ويطاع، لأن تلك البلدان ليس فيها للمسلمين جماعة، ولهم جماعة المسلمين ليس لهم جماعة. وذلك حذيفة رضي الله عنه لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن مجتمع لا قائد فيه فقال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، ما في جماعة مسلمة وإمام مسلم قائم، قال عليه الصلاة والسلام: فاعتزل تلك الفرق كلها، فاعتزل تلك الفرق كلها. لا بس بالتشاور والتنظيم، أما إمام يسمع له ويطاع وليس له شركة، لا، هذه فرق. قال عليه الصلاة والسلام: فاعتزل تلك الفرق كلها. قال ابن جرير الطبري: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. هذا ما يتعلق ببعض مسائل الإمامة، وهناك مسائل أخرى ولكن الأمر أعجل من ذلك. ومن أصول أهل السنة أن دعوتهم ظاهرة للناس لا سرية فيها ولا تخصيص، من أصول أهل السنة أن دعوتهم ظاهرة للناس لا سرية فيها ولا تخصيص، فلو خصص إنسان دعوته على أناس محددين لا يدعو غيرهم طائفة معينة ولا يرضى أن غيرهم يدخل معهم يكون مخالفا للهدي، وهكذا لو تستر بدعوته عن أعين الناس والولاة، وذلك أن مما يميز دعوة أهل السنة والجماعة أنها ظاهرة للناس تعمل تحت أنظار الولاة لا سرية فيها ولا تخصيص. ما الدليل على هذا؟ روى ابن أبي عاصم في السنة في الثاني صفحة 508 بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني. فقال اعبد الله ولا تشرك به شيئا وأقم الصلاة وآت الزكاة وصم رمضان وحج البيت واعتمر. هذه ماذا تسمى عندنا؟ أركان الإسلام: الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج. وانظروا ما الذي قرنه بالأركان حتى تستقيم أمور الناس. قال واسمع وأطع وعليك بالعلانية وإياك والسر. هذه وصية جامعة يكتفي المسلم بها، يقوم بأركان الإسلام ثم عليه بالسمع والطاعة وعليه بالظهور ليس بالخفاء. كثير من الناس يسلك التجمع السري، تسلسل هرمي، كل مجموعة لا تعرف عن المجموعة التي فوقها، بل قد يكونون في مجموعة واحدة الرئيس الأعلى لا يعرفونه من، سرية في سرية في سرية، هو يتعامل مع الذي فوقه والذي فوقه يتعامل مع الذي فوقه، وهكذا إلى أن يصلوا إلى الرأس المدبر الكبير عندهم، والصغار لا يعرفونه، أمور تكتمية، ويقرؤون كتب خاصة لا يطلع عليها الناس، ولا يريدون أن يعرف الناس أنهم يقرؤون هذه الكتب. هذا موجود في المجتمعات كلها، وهذا لا شك أنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال واسمع وأطع وعليك بالعلانية وإياك والسر. فالمسلم مأمور بالقيام بأركان الإسلام، ومأمور بالسمع والطاعة، ومأمور بالعلانية، ومحذر من السرية. هذه دعوة للسنة ظاهرة، وهذا علامة النجاة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الثوبان عند مسلم، قال لا تزال طائفة من أمتي، ما وصفهم؟ ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، إنسان ظاهر بارز، دعوته ما يقوله في المجالس الخاصة يقوله على المنبر ويقوله في الدروس، ليس هناك خفاء. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، دعوة ظاهرة وحجة ظاهرة. فمن سلك سبيل الكتمان فهو مخالف للهدي. أم ليس المخالف؟ مخالف. ولذلك أخرج اللالكائي في السنة والدارمي والإمام أحمد في الزهد عن الأوزاعي رحمه الله قال: قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. يقول، وانتبه لما يقول، يقول عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة، هناك دروس خاصة للأتباع، وهناك دروس خاصة لخواص الأتباع، وهناك دروس عامة للعامة الناس، ما نحكم، ماذا نحكم على هذا التصرف؟ هدى أم ضلال؟ ضلال. قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وهذا فيه خطر الاجتماعات السرية، وأنها تفضي إلى الضلال والشر، وأن أساس الفساد هو التجمع السري بعيدا عن أنظار جماعة المسلمين وإمامهم. أساس الفساد هو التجمع السري بعيدا عن أنظار جماعة المسلمين وإمامهم. فليعرف المسلم أهل الباطل بهذه السمة. وإذا قلت لكم من قبل سمة، إذا أردتم أن تكشفوهم انظروا اهتمامهم بالعلم الشرعي القائم على الكتاب والسنة، واهتمامهم بالدعوة إلى التوحيد، ثم أيضا الظهور في الدعوة. فإذا كانوا متكتمين فهذه سمة أهل الباطل. وليعلم أن هذه التجمعات فخ ينصبه إبليس يصطاد به المساكين الأغرار من الجهلة، وذلك أنها أصحابها هذه التجمعات لو كان ما عندهم حقا لماذا احتاجوا إلى التخفي عن أعين الأمة؟ لماذا يستخفون بالذي عندهم ويتسترون على ما عندهم؟ ولكن قد يقول قائل منكم ومن غيركم، النبي عليه الصلاة والسلام دعا في مكة سرا أول الأمر، هل يصح الاستدلال بهذه الحجة أم لا يصح؟ لماذا؟ نقول لأن الرسول قال عليكم عليك بالعلانية وإياك والسر. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالصدع بالدعوة أم لم يؤمر؟ أمر؟ أمر. ما الدليل؟ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فهذه الحجة باطلة من أصلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام صدع بالدعوة بين المشركين في مكة، والأمر بالصدع فيه النهي عن السرية. صدعت بدعوتك ثم ذهبت خفية لرجل دعوت للإسلام حتى يأتيك على ما أنت عليه ظاهر، يعني هل كان المشركون يعرفون أن الرسول ليس نبيا؟ يعني هل كانوا يعرفون لا يعرفون أن الرسول نبيا وأنه جاء بدعوة جديدة لا يعرفونها، أم كانوا يعرفون؟ يعرفون. أصحاب السريات، هل الإنسان يعرف أن هذا الرجل مع الحزب الفلاني ولا يبقى سنين حتى يكتشف؟ الرسول أليس من أول يوم جمع الناس على الجبل ودعاهم ونادى عليهم بأعلى صوته؟ هل هذا سرية أم جهر وصدع بالتوحيد ونذارة؟ فالحذر، الحذر من اقتراب هذه الأمور. فالرسول نهى عن السرية في الدعوة، والسلف حذروا من ذلك، وما على المسلم إلا الاتباع. فحذاري حذاري من التجمعات السرية على أي صفة كانت، حتى لو كان شعارها العلم الشرعي. فالتعليم في السر إهلاك للعلم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، إن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، ذكره البخاري في الفتح في الصحيح في المجلد الأول، يعني في الفتح صفحة 234، باب كيف يقبض العلم، باب كيف يقبض العلم. ثم قال وقال عمر بن عبد العزيز إن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وكتب عبد الملك ابن مروان إلى الحجاج فقال وصف لي الفتنة حتى كأني أراها رأي العين. فكتب إليه لو كنت شاعرا لوصفتها لك، يعني في شعري، ولكني أصفها لك بمبلغ رأيي وعلمي. الفتنة تلقح بالنجوى. شو النجوى؟ الشعر. وتنتج بالشكوى. ذكر المعايب ونحوها، وذكر ابن عبد البر في بهجة المجالس. وتقدم تحذير عمر لمن جلس إلى فاطمة بالسر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. فدعوة أهل السنة ظاهرة للناس، لا سرية فيها ولا تخصيص. يعني بعض الناس ينتقي رؤوس، يفتش هذا ابن من يأخذ معه، هذا ابن من يأخذ معه، هذا شهادته ماذا يأخذ معه. دعوته ليست عامة لكل الناس، لا يقبل كل من يأتي. لو يأتي رجل قد يكون فقيرا وليس عنده ذكاء ينتفع به لا يقبله، يصرفه بأي طريق كان لمنتقي هذا ابن من أو أبوه من، ما الذي يشكله في المجتمع، ما منزلته، ما تحصيله العلمي. ينتقي أصحاب الشهادات العلى. دعوة أهل السنة ليس فيها تخصيص. قال الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء. فهنا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام شملت كل طبقات المجتمع، ونهي عن التفريق بين أفراده. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عندهم شيء، فقراء. أنفى كفار قريش أن يجلسوا معه، ومع ذلك نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الابتعاد عنه. ولذلك في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فإذا أراد المسلمون النهوض بأنفسهم عليهم بسلوك الأمر الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فالتحزب والاغترار أمور كثيرة لابد من بيانها ولكن الوقت لا يسع. وذلك بعض الناس يخلط الأوراق ويجعل أناس ليسوا بعلماء حينما ينزلون أنفسهم منزلة العلماء ويتصدرون لمشاكل الأمة ويبينونها من غير ربط بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف، يغتر بهم الهمج الرعاء وحصيلة من العلم مزداه، فيفتشون عن أحوال الكفار ويرجعون الخلل الذي أصاب المسلمين والنكبات التي تصيبهم إلى الكفار وإلى تخطيطاتهم، وتكون النتيجة تفخيم الأعضاء الأعداء وتهويل صورتهم، فينعكس الأمر على المسلمين عكسا سلبيا، فيهابونهم ويصابون بالخور واليأس والهزيمة النفسية، ويظنون أن الأعداء أخطبوط لا يمكن الفرار منه ولا التغلب عليه أبدا. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام منهجه كان يربي الناس على الثقة بالله والإيمان بوعده والثبات على الأصول مهما خطط الأعداء مهما فعلوا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يرجع الأمر إلى المسلمين، الهزائم للمسلمين من أنفسهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. الهزائم التي مني بها المسلمون في أول العهد وصورها القرآن كلها راجعة إلى المسلمين أنفسهم، لم يرجعها الله عز وجل إلى الكفار، مع أن الكفار فعلوا وفعلوا وفعلوا، لأن النصر ليس بالعدة والعدد، إنما النصر من عند الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم. هذا هو الثبات. وذلك لما جاء الصحابة وشكوا إليه ما يفعله المشركون بهم وما أصابهم من أذى، غضب عليه الصلاة والسلام وقال إنكم تستعجلون، ثم ذكرهم بأمور أن الرجل كان يؤتى به فيحفر له الحفرة ويضع المنشار في مفرق رأسه فيشق شقين وما يصد ذلك عن دينه، ويؤتى بالرجل فيمشط بالأمشاط من الحديد دون عظمه ولحمه فلا يصد ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون، والله ليتمن الله هذا الأمر، إن تنصر الله ينصرك. فهؤلاء أساءوا للأمة كثيرا كثيرا، وذلك بعض الناس يصيبهم اليأس والخور والضعف بسبب عدم التربية الإيمانية. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فلما لجوا إلى الله قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. فالكفار مهزومون داخليا، فالمسلمون إذا تمسكوا واعتصموا بدينهم انتصروا ونصروا، انتصروا ونصروا، وإلا فالهزائم بهم متلاحقة. وتقدم هذا الأمر تقريره. فالإنسان لا يتبع كل ناعق، إنما عليه أن يوصل ويثبت نفسه ويربي أولاده على هذا الأصل الأصيل. ما أصاب مصيبة فبإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ولذلك ذكر الماوردي في كتابه العظيم درر السلوك في سياسة الملوك ذكر الحال لما يظهر أهل البدع والأهواء ويرفع عقائرهم، قال لكل جديد لذة. يعني العوام لما ذكر أنهم كيف يظهرون الكلام الجميل، قال ثم لا يبعد أن يظهر أهل نحل مبتدعة ومذاهب مخترعة يزوقون كلام مموها ويزخرفون مذهبا مشوها يخلبون به قلوب الأغمام. والماوردي متوفى سنة 450. يقول كانوا يحكي حال زماننا، يقول يخلبون به قلوب الأغمام ويعتضون على نصرته بالسفلة الأشرار فيصب الناس إليهم وينعطفوا عليهم بخلابة كلامهم وحسن ألطافهم، مع أن لكل جديد لذة ولكل مستحدث صبوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. قال فيصير حينئذ البدع فاشية ومذاهب الحق واهية، ثم يفضي بهم الأمر إلى التحزب والعصبة، يعني يتحزبون ويعتصمون عصابات. قال ثم يفضي بهم الأمر إلى التحزب والعصبة. قال فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم داخلهم عز القوة ونخوة الكثرة، الأحزاب تقوم ثم إذا قويت تنافس الحكام. هذا واقع وليس بواقع، هذا واقع الأحزاب. قال ثم يفضي بهم الأمر إلى التحزب والعصبة، فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم داخلهم عز القوة ونخوة الكثرة. قال فتضافر جهار وشاكهم وفسقة علمائهم بالميل على مخالفيهم، يعني كل عالم خالفهم قالوا هذا مرجئ مثلا، هذا لا يفقه الواقع، هذا زين السلطان أو زين بغلة السلطان إلى غيرها من الألقاب. إذا دخل شباب على الحسن البصري يستشيرونه في الخروج مع ابن الأشعث فنهاهم وشدد عليهم، فخرجوا من عنده قالوا نأخذ ديننا من أعجمي، هذا مش ممكن. هنا يقول فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم داخلهم عز القوة ونخوة الكثرة، فتضافر جهال نساكهم وفسقة علمائهم بالميل على مخالفيهم، فإذا استتب لهم ذلك أخرسوا أفواه العلماء وكتموه ونفروا الناس عنهم وأضعفوا جانبهم. قال فإذا استتب لهم ذلك زاحموا السلطان في رئاسته خطوة خطوة، وقبحوا عند العامة جميل سيرته، ينشرون أخطاء الحكام بدافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويخطبون الخطب العصماء في هذا الباب، والناس رعاء أكثرهم يتبعون كل ما عرف، وهذه الخطب تروج عند الناس. قال فإذا استتب لهم ذلك زاحموا السلطان في رئاسته وقبحوا عند العامة جميل سيرته، لما يزاحمونه ويقبحون سيرته ماذا يقول الناس موقفهم من الحاكم؟ ينفرد عقد الولاية والمحبة، مذهب السنة أن يعظم الإنسان السلطان ويخوي جانب الصلة وأن يجمع القلوب عليه، هنا بالعكس زاحم السلطان في رئاسته، ندخل برلمانات، ندخل انتخابات، ندخل كرسي، لابد أن نصل الكرسي، ثم لابد من منادى بحقوق الإنسان، أنتم تقولون التحاكم القوانين كفر، ما بالكم تغيرتم هنا. قال فإذا استتب لهم ذلك زاحموا السلطان في رئاسته وقبحوا عند العامة جميل سيرته، فربما انفتق ما لا يرتق، فإن كبار الأمور تبدو صغارا. هذا كلام ما وردي قبل كم سنة؟ قريب من 1000 سنة. هذا ما يتعلق بهذا. القاعدة الأصل 13 أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالعلم والرفق والصبر بقصد الإصلاح، هذا أصل عظيم جدا، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالعلم والرفق والصبر بقصد الإصلاح. نقف عند هذا الأصل إن شاء الله نكمله في درس الغد، يحتاج إلى تفصيل، وهو أصل أصيل. هنا سؤال تقول أختنا: هل شرح الكرماني لصحيح البخاري أسهل من فتح الباري لابن حجر؟ إذا كان كذلك هل يبدأ به طالب العلم قبل الفتح؟ الفتح جمع الكرماني وغيره، ولا هجرة بعد الفتح، فالفتح لا يستغني عنه طالب علم، أما غيره من الشروح يستغني عنه الطالب. والفتح لا يبدأ به الإنسان أول ما يبدأ، إنما هو مرجع سيحتاج له، وأسلوبه سهل ليس بالصعب المتعسر، إنما هو سهل ينقل كلام العلماء، ولا إنسان يعني ما أظن بيت ليس في فتح الباري الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله. هنا سؤال عن معاونة بعض الأحزاب التي تخالف مذهب السنة والجماعة. الإنسان دائم يدعو الله عز وجل بأن يدرأ الفتن وأن يحفظ المسلمين وأن يولي الظالمين بعضهم ببعض وأن يقي المسلمين شرور الفتن والضلال ونحوه. وأما الأمور غير متضحة له ثم يميل لطائفة ما ويشجعها ويخوض فيها ليس هذا بالأمر الصحيح. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإن المرء يكون تابعا في الخير خيرا من أن يكون رأسا في الضلالة. واقرأوا كتب العلماء حول يعني ما كتبوا عن هذه الأمور وهذه العقائد، تضف لكم الأمور بجلاء، والأمر أهون من ذلك. ولكن الإنسان في الفتن لا يخوض، إنما يدعو، ورفع الضر عن المسلمين ومعاونتهم بالمال هذا مطلوب. حتى الكافر لو تضرر المسلم يعينه، فكيف بالمسلم وكيف بالأخ؟ والأمور مختلطة، ولا شك أنهم يعني مظلومون مضطهدون وهم بحاجة ماسة للمعاونة. فالمعاونة بالمال غير، والمحبة من أجل الاعتقاد أمر آخر. فالإنسان لابد أن يكون في وقت الفتن حافظا للسانه من الزلل، وإلا سيسلك سبيل الذين قد تستهويهم الشياطين، والإنسان إذا خرجت منه الكلمة قد لا يمكن أن يردها. أعطي ما يسمح. إن شاء الله غدا هو آخر درس، نسأل لنا ولكم التوفيق. والأصول كثيرة صراحة، أصول أهل السنة كثيرة وتحتاج إلى بسط، خاصة في هذا الزمن. وبعض الأخوات درس من قبل عند الشيخ الرئيس بعض الأصول، وأنا يعني سلكت مسلك آخر وذكرت أصول أخرى لابد من تأصيلها، وأنا فصلت تقريبا في بعضها نظرا لعدم تأصيلها. وأكثر الأخوة الذين يدرسون لا يؤصلون أنفسهم على التأصيلات الشرعية التي ينبغي أن تكون ويكون عليه الإنسان. على الأصول لو أخذناها التي أخذناها لو درسها الإنسان وكتبها وذاكرها وجمع الأمور المتعلقة بها على مر الزمن من قراءاته لحصل علما كثيرا جدا. وأنا أدري أني أسرع، ولكن يعني نقول ما لا يدرك كله لا يترك جبله. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.